بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أعتق شركا له في عبد. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. قال: رواه الجماعة والدارقطني وزاد ورقى ما بقي، وفي رواية متفق عليها: من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. وفي رواية: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله. إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاءه حصصهم ويخلي سبيل المعتق. قال: رواه البخاري. وفي رواية: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وفي رواية: من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. الحديث رواه مسلم وأبو داود. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه البخاري. قال: وعن أبي المليح وعن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومنا اعتق شقصا له من مملوك فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال ليس لله عز وجل شريك. قال رواه أحمد، وفي لفظ هو حر كله ليس لله شريك. قال رواه أحمد ولأبي داود معناه. قال وعن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق أو تعتق في عتقك وترق في رقك. قال فكان يخدم سيده حتى مات. رواه أحمد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أعتق شقصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال رواه الجماعة إلا النسائي. هذا الباب من أبواب آداب العتق، وهذا الباب ترجم له المؤلف بقوله باب من أعتق شركا له في عبد. ما حكمه؟ هل تنصف الحرية أو تثلث أو تربع؟ أو يبقى العبد كله رقيق؟ أو يعتق العبد كله؟ القاعدة التي بني عليها الحكم في الشرع أن الحرية والرق لا تبعض، ولما كان الشرع متطلعا إلى الحرية لذلك هو يتتبعها في كل حال ووقت وحين ويبادر إليها. ولذلك لو أن رجل يملك عبدا وكان يمازحه ويلاطفه وهو في أثناء ذلك على سبيل المزاح قال له أنت حر، فالشرع يمضي هذا الحكم وإن كان بغير نية وإن كان على سبيل الهزل، لأن الشارع يتطلع إلى هذه الحرية. أما مسائل الباب هي تتلخص فيما إذا كان للعبد أكثر من مالك، رجل يملك عبدا توفي وترك أولاد، أولاده يرثون هذا العبد، وميراث هذا الميت ينتقل إلى الأولاد ويكونون شركاء في ملكية هذا العبد بحسب أنصبتهم من الميراث. فلو أن واحدا منهم أعتق هذا العبد، أعتق نصيبه، قال نصيبي أنت حر في نصيبي، يملك خمس العبد، 1/24 من العبد، من العبد، 2/12 من العبد على حسب نصيبه من الميراث، قال نصيبي في هذا العبد حر، ما الذي يحدث؟ يعتق العبد كله ويكتسب حريته كاملة. وننظر ما موقف الورث الآخرين، إن أيدوا شريكهم في إطلاق حرية العبد مضى، وإن قالوا لا نحن ما عتقنا ونريد حظنا ونريد نصيبنا من قيمة العبد، يقول الشرع ننظر في حال هذا الذي اعتق، إن كان ذا مال موسر وعنده قيمة العبد، قيمة بقية العبد، يملك هذا المال، عندئذ نطلب منه أن يدفع لشركائه نصيبهم من قيمة العدل، لكن ما نترك للشركاء يقدرون بحسب أهوائهم، وإنما يقوم العبد كم قيمة العبد وهو في الرق، قالوا 100 وكان نصيب هذا الذي أعتق الثلث، نقول تدفع لشركائك قيمة الثلثين، ويقدر قيمة الثلثان وتقدر قيمة الثلثين تقديرا لا شطط فيه ولا مغالاة فيه ولا أيضا هضم، وإنما تقدر القيمة الحقيقية ويكلف بدفع هذه الحصص لأصحابها ويصبح العبد حرا، لأن الشرع كما قلت يتطلع إلى حرية العبد، ولما وجد منفسا ووجد مدخلا حقق له هذه الحرية. ولأن الرجل المعتق إنما أراد بذلك وجه الله وأراد بذلك الدار الآخرة، فلهذا نقول له ادفع الباقي كي تحظى بالأجر وبالثواب. وقد مر بكم ما الأجر والثواب الذي قدره الله تعالى وأعطاه لمن يعتق رقبة مؤمنة، جاء في الحديث أن الله يعتق بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. فهذا العتق ليس أمرا سهلا، وهذا الثواب ينشده كل مؤمن، ولذلك نطالب هذا الذي تسبب بالعتق أن يتم الأمر ويكمله. هناك حالة أخرى، الرجل أعتق نصيبه لكن ما يملك من حطام الدنيا شيء، هو يريد الأجر لكن ما عنده، ما الذي يحدث هنا؟ يقول أهل العلم حسب ما جاءت به السنة أن العبد يعتق بقدر نصيب من أعتقه، والباقي يكون فيه رقيقا، فهو حر بعضه، رقيق بعضه، لأن الشريك أو لأن سيده الذي أعتق ما عنده ما يغطي قيمة العبد حتى يتحرر العبد. وفي رواية جاءت في آخر الباب نقول لهذا العبد قدرنا قيمتك بمئة ألف وسيدك أعتق منك الثلث، لأن من يملكك كانوا ثلاثة شركاء، هو أعتق نصيبه وبقي نصيب الاثنين، والاثنان لا يرغبان في هذا الأجر، لكن نحن نحرص على حريتك. هنا يجب عليك أن تسعى، أن تشتغل، أو أن تبحث لدى المحسنين من يدفع لك باقي ثمن حريتك. وعلى المسلمين أن يبادروا، خاصة أهل الزكاة عليهم أن يدفعوا لهذا الشخص الذي يستسعي للحصول على حريته، لأن الله تعالى جعل موارد الزكاة أو مصارف الزكاة، جعل من مصارف الزكاة تسديد قيمة الرقاب، كما قال جل وعلا: وفي الرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. فأصبح لأهل الرقاب، يعني لمن يراد عتق رقابهم من الرق إلى الحرية، حق في الزكاة، ولذلك يستسعي العبد ليسدد قيمة ما عليه ليكون حرا. هذا في حال امتناع الشركاء عن العتق وعجز من اعتق جزءا من نصيبه في ان يسدد الباقي. والعبد في الفترة التي يحصل فيها على جزء من الحرية الى ان يستوفي بقية الحرية يكون مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه، كيف يعامل اهله؟ نقول له: أنت ما يدخل عليك من مال توزع حياتك على حسب ونسبة حريتك إلى رقك، كما ضربنا المثل في الرجل الذي يملكه ثلاثة، تحرر من واحد بقي عليه اثنان، نقول له: عليك أن تعمل، عمل اليوم الأول لك لأنك حر، وعمل اليوم الثاني والثالث لمن يملكك، وهكذا حتى دخله يبعض. إن كان مثلا هذا الرجل يشتغل بأجرة شهرية، نقسم دخله الشهري على 3 أقسام، ثلث له ولكل شريك في رقبته ثلث، إلى أن يمن الله عليه بالحرية فيصبح محررا. في هذه الحال من الذي يملك ولاءه؟ ولمن يكون الولاء؟ الولاء لمن اعتق، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. اما من اخذ مقابل تنازله عن حرية الرجل مالا وعوضا فهذا ليس له في ولائه شيء، لان الولاء كما يقول صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب، وهذا الرجل قد باع، ولذلك هي لمن ايه؟ لمن اعتق، كما قال صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. نعم. ايه؟ يصرف زكاته في عتق الرقاب. نعم نعم، يثاب على ذلك، لأن هذه الزكاة إذا صرفتها في موضعها تثاب عليها. الولاء يكون له بسبب عتق الرجل لا بسبب دفع الزكاة. لأن الولاء جاءه حيث إن الرجل اكتسب الحرية بسببه فأعطاه الله ولاء، والرجل ينتسب إليه، لكن لا ينبغي أن يستغل هذا الولاء وأن يسيء يعني عمله، وإنما يعتبر ذلك من فضل الله عليه وأنه زيادة في الأجر. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي في الكلام على مسألة من آذى أو من عاقب عبده وضربه ضربا مبرحا، ما الحكم؟ عرفنا أن من تعدى وظلم عبده بأن ضربه أو عذبه أو قطع عضوا منه فإن العبد يعتق بسبب ذلك، ويكون العبد حرا بسبب ما فعل به سيده. لكن إن عزر السيد العبد وأدبه تأديبا غير مبرح في ضربه ولا متعد في تأديبه فإن هذا أمر عادي لا يترتب عليه شيء، بل ربما يثاب السيد على ذلك، كما جاء في الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب، ثم إن زنت الثالثة فليجلدها الحد ولا يسرب وليبعها ولو بحبل من شعر، لأن البيئة التي عاشت فيها هذه الجارية ما أصبحت بيئة صالحة، ولذلك يبيعها السيد، ربما يشتريها من يحصنها، وربما يشتريها من يعتقها ويزوجها، وربما تغيير المكان وانتقالها من مكان إلى مكان يجعلها يعني يكون ذلك سببا في إقلاعها عن الزنا، لأنها إذا أحست أنها فارقت أهلها وقبيلتها وجماعتها ومن كانت تعايشهم وانتقلت إلى مكان آخر وعرف سيدها الجديد أن سبب بيع سيدها الأول لها هو هذا الفعل الشنيع الذي وصفت به ربما اتخذ من الاحتياطات أو ربما أقنعها فتابت إلى الله بحيث لا تعود إلى مثل ذلك الفعل. فهذا الحديث يعطينا أنه يجوز للسيد أن يؤدب مواليه. وذكرت لكم في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر وقد قام يضرب عبده وهو محرم عندما ضيع العبد الناقة التي عليها الزاد، زاد النبي صلى الله عليه وسلم وزاد أبي بكر تزودوا للحج، فيه هذا الزاد طعامهم وشرابهم وما يحتاجون من لباس وغيره، وضعت على ناقة وسلمها أبو بكر لمولاه للعبد وقال له احرص عليها، وبينما هم في الطريق ضيعها، انفلتت منه الناقة وفرت، وجاء العبد خالي الوفاض، سأله أبو بكر أين الزاد؟ قال ضاعت الناقة. فغضب رضي الله تعالى عنه، وما كان منه إلا أن أخذ يؤدبه يضربه، والعبد يصيح يعني أنه يلتجي يتوب لن يعود إلى مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويضحك، وما يريد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر أن يفعل ذلك، لكن الأسلوب الحكيم منه صلى الله عليه وسلم أخذ يقول لمن حوله انظروا إلى هذا الرجل، يعني إلى أبي بكر، رجل محرم، رجل حاج محرم، والمحرم من شأنه ألا يؤذي ولا يضرب ولا، انظروا إلى هذا المحرم كيف يضرب عبده، يعني شيء غريب. أما كان للإحرام مبررا في منعه من الضرب، لماذا يضربه؟ العبد أخطأ، لكن كان الأولى به أن يحلم عليه. لذلك سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه المقالة فكف وترك العبد، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هذه رغبته إذن هو يمتثل. فالشاهد أن النبي ما أنكر عليه الضربة ابتداء، ولكن كان محل الإنكار لأنه محرم، وكان بإمكانه أن يؤخر التأديب حتى ينتهي من الإحرام. فإذا العبد أخطأ أو تجاوز حده وقصر في الواجب وضربه سيده بما لا يكون مبرحا، فهذا لا بأس به ولا يترتب عليه عتق العبد، كما فعل ذلك الذي جدع أنف عبده وجبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتق العبد لهذا التجاوز الذي فعله السيد. ولذلك يقول هنا حديث أبناء مقرن الذي مر بنا، سويد بن مقرن وأخوانه، إنه كانت لهم جارية فلطمها واحد منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقوها، فقالوا ما عندنا من يخدمنا إلا هي، قال إذن استخدموها، فإذا وجدتم ما يغنيكم يعني بدلا منها فاعتقوها. هذا الحكم مر بنا البارحة واستدل به أهل العلم على أن عتق العبد الذي تعدي عليه قد يكون فوري وقد يكون على سبيل التأخير، على سبيل التأخير للحاجة. وهذا الحديث انبنى عليه خلاف، هل بمجرد ما يضرب السيد العبد يعتق العبد، ولا لابد ان يكون الضرب زائدا عن المأذون فيه؟ لان لطمة هذا الرجل اخو سويد للجارية في الواقع او في الغالب انه شيء عادي، لذلك اختلفوا في هذا الحكم. ومن هنا يقول لنا الامام الشوكاني رحمه الله، قال: واختلفوا او نقله عن القاضي عياض، قال: ونقل النووي ايضا عن القاضي عياض انه اجمع العلماء على انه لا يجب اعتاق بشيء مما يفعله المولى من مثل هذا الامر الخفيف، يعني اللطم المذكور في حديث سويد بن مقرن. قال: واختلفوا فيما كثر، يعني كثر منه الضرب واللطم من ذلك، وشنع من ضرب مبرح لغير موجب، او تحريق بنار، او قطع عضو، او افساده، يعني افساد العضو بالضرب، كأن يضرب انسان على يد او على رجل حتى يشلها، او نحو ذلك. قال: فذهب مالك والأوزاعي والليث، يعني ابن سعد رضي الله رحمهم الله، هؤلاء ثلاثة من الأئمة، إمام أهل المدينة وإمام أهل الشام وإمام أهل مصر، الليث بن سعد، ذهب هؤلاء الثلاثة إلى أن السيد إذا تجاوز حده في ضرب العبد وأدى ذلك إلى إتلاف وإلى تعطيل فإن العبد يعتق، ذهبوا إلى عتق العبد بذلك، ويكون ولاؤه له، يعني لسيده، لأن العبد ينتسب إلى أسرة السيد. لكن قال: ويعاقبه السلطان على فعله بأن يعزره نتيجة تعديه على نفس إنسانية، وتعديه على ذات وذات آدمية، وإن كانت هذه الذات مملوكة، لكن هذا الملك لا يعطيه هذا الحق في هذا الإتلاف والتجاوز في التعزير. نعم، ينال ثوابا هذا العتق مقابل ما تعدى به من الظلم، ما ينال في هذا ثواب، بل نحن بنقول كمان نلزمه بالعتق ويعاقبه السلطان، لأنه لسه ما أخذنا الحق للعبد. نعم، هو مأذون له أن يؤدب، لكن ما يؤدب إلى أن يتلف عضوا. نعم، ها؟ أيوه، الحالة هذه على أهلي أن يجتهدوا ويسألوا الناس، واليوم ولله الحمد وسائل معرفة الديون سهلة، ما عليهم إلا أن يعلنوا في الجرنال أو يعلنوا في المسجد وفي الحي اللي يسكن فيه الرجل، ويسألوا أقرباءه وأصدقائه، يقول: من له على فلان حق؟ إما أن يسامحه، وإما أن يأتي إلى ورثته ليستوفي حقه. وهذا أمر واجب، لأن من مات عليه دين يبقى مرهون بدينه في قبره، ولا تحاسبه الملائكة، ولا يؤخذ به إلى الجنة إن كان من أهل الإيمان، حتى يسدد عنه دينه. ولذلك المسألة ليست من الأمور السهلة، بل يجب على أهله أن يحرصوا على ذلك. وأما ما يحدث في مثل هذه الأزمان، يأتي شخص ويقول أنا لي على فلان دين، يقولون لا حتى تثبت في المحكمة، هذا ما ينبغي. ما دام جاءكم ببينة وجاء بإيصال وجاء بورقة عليها شهود، عليكم أن تبادروا، لأن كثير من الورثة اليوم يريدون أن يوزعوا المال عليهم ولا يهمهم سداد الدين، مع أن أهل العلم يقولون إذا مات الإنسان يتعلق بالمال الذي يتركه أربعة أشياء: الشيء الأول تجهيزه بما يجهز به الناس العاديون، يعني من حيث شراء الكفن وإحضار من يغسله ومن يكفنه ومن يحمله ومن يدفنه في قبره، إن احتاج إلى أن يشترى له قبر يشترى له قبر. أما ما عدا ذلك مما يفعل من مراسم الجنازة والاستئجار للسرادقات وقراءة القرآن وما إلى ذلك على حساب الميت، هذا ما يجوز، لأن هذا كله ليس مطلوب وإسراف على حساب الميت. بعد أن نجهزه تأتي الدرجة الثانية، سداد دينه، فإن سداد دينه أمر هام. في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا جاءوا بالميت يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، يسأل هل عليه دين، فإن قالوا لا صلى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على إنسان سأل الله له الرحمة، الله يستجيب. وإذا قالوا عليه دين يقول إذا صلوا على صاحبكم، هو ما يصلي عليه، لأن هذا فرط في حياته، ربما أخذ الدين وأخذ الأموال يستلف عن يمين وشمال، يستلف ليتلف، يستلف ليصرف المال في الأبهة، يصرف المال في كذا، يصرف المال في الترف، وربما صرف المال في المعاصي. ولذلك النبي ما كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من سداد الدين. ومن جاء يقول أنا لي على فلان دين وغلب على ظننا أنه صادق، وجب علينا أن نعطيه، ولا ينبغي لنا أن نتلكى، ولا ينبغي لنا أن نسوف، ولا ينبغي لنا أن نتعسف. جيب لك محامي، أثبت دينك في المحكمة، وثقت الدين في الشهر العقاري ولا لا، وما إلى ذلك مما يحدث من كثير من الناس، هذا كله ليس في صالح الميت، وإنما هو من باب إلحاق الأذى، والميت في هذا الباب يكون مرهون بدينه، وسيأتي يوم القيامة وهو مرهون بدينه، وفي يوم القيامة لا يجد من يوفي دينه. ففي هذه الحال ما الذي يحدث في ذلك اليوم؟ يفرح أصحاب الدين لأن لهم حق، يقولون يا ربنا فلان ما أدانا ديننا، وبعد أن مات سألنا أهله وامتنعوا بدعوة وبدعوة وبدعوة، إنه الميت ما بلغنا، الميت ما أخبرنا، ما كتب في وصيته، الميت ما وثق الدين. في هذه الحالة كيف يستقطع الدين؟ ينظر إلى حسنات الميت فتؤخذ منها ديونه، فإن فنيت حسناته يؤخذ من سيئات أصحاب الدين وتطرح على سيئات هذا الرجل ثم يقذف به في النار. فمن أراد أن يكون سبب في هلاك قريب له ووريث له وابن له أو أب له أو أخ له فليماطل في سداد الدين، لأن الدين لا بد من سداده، ولا بد من إحدى حالتين: إما أن تطلب من صاحب الدين أن يتنازل، إما عندك ما عندنا، وإن أحببت أن تسامح فبها. قال ما أسامح، لابد أن تسعوا، ويجب على ورثته أن يسدد الدين، لا يقول هو ما ترك ماله انتهى الموضوع، لا، لأن الغنم بالغرم. فلو ترك هذا الرجل مال ورثتموه، فكما أنكم ترثونه يجب عليكم أن تسددوا دينه. نعم. الشقة التي أعطاله هي في حياته عطاء ولا ميراث؟ قال له تأخذها بعد موتي، إذن هذا عطاء، عطاء الدنيا ما له علاقة بالميراث. أنت الآن تصرف على أولادك، لك ابن تصرف عليه، تدرسه إلى أن ينتهي يدخل الجامعة ويخرج، وابن آخر تدرسه لحد الإعدادية وتقول له روح أشتغل، وابن ثالث تزوجه، يختلف. فما أعطيته لأبنائك في الدنيا هذا لا يدخل في الميراث، هذا يسمى عطية. وإذا مات الأب بعد ذلك يقسم ما تركه بين الأولاد بحسب أنصبتهم عطية. إن أعطاني أنا شقة أعطاك أنت سيارة، فتحسب علي الشقة وما تحسب على نفسك السيارة؟ ها، حتى لو ما أعطى الله يحاسبه على التفرقة، لكن انتم ما تحاسبوا عليها، لانه هذا ماله ويتصرف فيه في حياته بما شاء. لو شال المال ده كله وراح اعطاه لواحد مو قريب، وجد فيه انسان يعني انه محتاج، اعطاله بيت، تنازله عن الشقة، نجي نطالب الرجل بعد الوفاة نقول له رد الشقة؟ ما يمكن. العطاء عطاء، وهذا العطاء لا يسأل عنه، الورثة ما يسألون عنه، وإنما الله سبحانه وتعالى إذا رأى أن هذا الأب جنح أو جنف أو فرق بين أولاده، هذه مسؤولية أمام ربه. أما الأولاد ما يحاسبونه على ذلك، لأن هذا ماله وليس لهم أن يحاسبوه على ماله. ها؟ هو ما عدا لا يحاسب على عدم العدل، لكن ما نأخذ منه المال. الأصل عطية ثبتت، لأنه يجوز أن الأب هذا وازن، عرف أعطى الولد هذا لسبب، والسبب قد يكون مقنع. أنت عندك أولاد متعلمين موظفون، وعندك واحد آخر أعمى ما عنده شغل، عاجز مريض، فهيأت له بيتا وأسكنته، أليس لذلك يعني أليس لهذا مبرر؟ إيه؟ الآن مثلا في كثير من البلدان الولد الكبير في الغالب يساعد أباه مبكر ويساعده في تنمية ثروته، وقد يتزوج الولد الكبير ويكون عنده أولاد أكثر من الآخرين، والمسؤولية عليه كبيرة، والولد ما يكون أكمل تعليمه، فحب الأب أن يعطيه مقابل ما بذله في حياته مع أبيه من طاعة ومن عمل ومن ومن، فهذا العطاء له مبرر. فأعطاه شقة يسكنها، والآخرون هو أنفق عليهم، لكن هم ما أحسوا بالنفقة التي أنفق عليهم، لأن النفقة التي أنفقها عليهم انتهت، وبقيت هذه الشقة هي التي إيش يرونها. ولذلك ظنوا أن الأب خص الولد هذا بشيء وما أعطى الآخرين، وبعد وفاته يبدأون ينازعونه، إما أن تتنازل عن الميراث ولا تجيب الشقة نحطها في الميراث. والجواب لا، ما أعطاه الأب في حال حياته وصحته هذا أمر نافذ وعطاء، إن كان هو ظلم فيه الله يحاسبه، أما نحن الآن نحاسبه. ها؟ إيه؟ الثالث الوصية، إذا وصى الميت فيجب علينا أن ننفذ أمر وصيته بعد سداد الدين، والوصية تكون في حدود الثلث ولا تتعداه، إلا إذا طابت نفس الورثة وأجاز الوصية بما هو أكثر من الثلث. الأمر الرابع الميراث، بعد أن يجهز الميت ويسدد دينه وتنفذ وصيته، إذا ما كانت الوصية فيها إجحاف وإذا ما كانت الوصية فيها ضرر، أما إذا كانت الوصية فيها إضرار لا تنفذ. ثم آخر شيء يوزع المال الباقي على الورثة، هذا هو الذي يحدث. ما نسامع من ماله هو، أي إذا كان الورثة ما يستطيعون يغسلوه هو يدفعون من ماله، لأن هذا من التجهيز. نعم. ها؟ ماني فاهم سؤالك. ما فاهم سؤالك. ايه. اخذت نصيبها من الميراث. ايه. ترجع فين؟ فين ميراث ابوها؟ مو خلاص اخذته، انتهى ميراث. هذا هذه مسؤولية اخوانها، اخوانها هنا يجب عليهم ان ينفقوا عليها بعد ما طلقها زوجها، فانفاق الاخوة عليها هذا واجب، لكن ما لاحق هي تقول انه هذا ملكي، ما دامت اخذت ميراثها انتهى الموضوع، الا اذا كان اخوانها اساسا هضموها في الميراث واعطوها من المنقول ولم يعطوها من الاصول، في هذه الحالة تطالبهم. اما اذا كان اخذت واستوفت ميراثها كامل وضيعت اموالها وطلقها زوجها ورجعت ولا بخف حنين، في هذه الحالة تكون في مسؤولية اخوانها، اذا كان ما عندها اولاد اخوانها هم المسؤولون عنها، لان المرأة مسؤولة في النفقة في الاول عن من ابويها من ابيها ثم من ولدها، فان لم يكن لها اب ولا ولد اخوانها مسؤولون عنها، لان هذه المرأة نعود الى القضية الاولى، لو كان عندها مال وماتت من يرثها؟ اخوتها، فكما انهم يرثونها في حال الغنى يجب عليهم ان ينفقوا عليها في حال الفقر. قال: فذهب مالك والأوزاعي والليث إلى عتق العبد بذلك، ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله. وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه، اعتبروا هذا من التأديب. وبهذا يتبين أن الإجماع الذي أطلقه النووي مقيد بمثل ما ذكره القاضي عياض. يقول: واعلم أن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه يقتضي أن اللطم والضرب يقتضيان العتق، يعني هذا زيادة في الاحتياط لا ينبغي. نعم نحن اليوم ما نتكلم في قضية قد لا تكون موجودة على الواقع، لكن قد يأتي اليوم الذي تكون فيه موجودة، فمن ملك رقبة لا يجوز له أن يؤذيها بدعوى أنه يملكها، لا، هناك حدود، فمن لطم أو ضرب ضربا مبرحا، الشرع يعاقبه بأن يعتق العبد دون رغبته. قال: يقتضيان العتق من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره. يقول: ولم يقل بذلك أحد من العلماء. وقد دلت الأدلة على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب ولكن لا يجاوز به 10 أصوات. ومن ذلك حديث: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه، لا يضرب الوجه. وقد جاء في الحديث ما يدل على عظم ذلك، قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، ولذلك عليه أن يتقي الله وليعلم أن هذا العبد هو مثله لكن الله جعله تحت يديه. وهنا ينبغي لنا أن نشير إلى نقطة، وهي أن بعض الناس يستخدم الخدم الأجراء، يستأجر خادم رجل أو امرأة ثم يرسل يده في ضربها أو في ضربه أو في أذاه والنيل منه وشتمه ولعنه وأكل حقوقه، كل هذه لا تجوز، لأن أولا هذا الذي استخدمك والذي قدر الله أن يكون لك خادما هذا رجل حر ليس عبدا، وهذا رجل له حقوق، لا يجوز لك أن تتجاوز حدك، بل لا يجوز لك أن تضربه، ولا يجوز لك أن تشتمه، ولا يجوز لك أن تجيعه، ولا يجوز لك أن تؤذيه، لأنه ليس عبدا. إذا كان العبد كما رأينا إذا تجاوزت في تأديبه يعتق عليك يصبح حر، فهذا الذي تتعدى عليه وهو أجير الله يحاسبك ويعاقبك. هذا العبد، هذا الأجير لو فعلت به ما يوجب الحد الشرع يقيم عليك الحد، يعني لو كسرت يده القصاص يوجب عليك أن تكسر يدك لأنه مثلك تمام، والفرق هو أن الله أعطاك ولم يعطه وجعل رزقه من طريقك ومن سببك، فهذا لا ينبغي له أن يطغيك ولا ينبغي له أن يجعلك تتجاوز الحد. حتى التأديب الذي تريد أن تؤدب به في فرق بين تأديب العبد وبين تأديب الأجير، تؤدب الأجير لو تجاوز حده في إتلاف ما يخصك، تخصم عليه القيمة، تطلب منه أن يوفر لك مثلها، لكن تضربه تلعنه لا يجوز. قال: نعم، على صورته، الضمير يعود إلى آدم. قال: واعلم أن ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه يقتضي أن اللطم والضرب يقتضيان العتق من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره. قال: ولم يقل بذلك أحد من العلماء. وقد دلت الأدلة على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب ولكن لا يجاوز به 10 أصوات، لأن التعزير لا يتعدى ذلك. ومن ذلك حديث: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه، فأفاد أنه يباح ضربه في غيره. ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحدها، يعني إذا وقعت في ما يستوجب الحد. ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحدها بالباء، يعني أن يضربها الحد، والحديث صريح، فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا بما ورد من الضرب المأذون فيه، فيكون الموجب للعتق هو ما عداه، يعني ما تجاوز فيه المأذون. أما ما كان مأذونا فهذا لا يستوجب العتقة. نعم. الأمى معروف على حدها على نصف حد الحر، وحد الزنا 100 جلدة في الحر، فحدها في الأمى 50. لو أن عبدا قذف إنسانا يجلد 80، والجارية لو قذفت تجلد 40. ها، الحد على النصف بالنسبة للمرأة، وأما بالنسبة للرجل فالحدود مذكورة، 100 جلدة و80 جلدة. نعم. ها، الجارية لا تحصن، ما ترجم، لا ترجم، لأن الرجم ما ينصف، قد تموت بحجر واحد وتموت بعد 100 حجر، فلما كان غير منصف لا ننفذه، ننفذ ما ينصف. ولذلك أيضا حتى القطع ما نقطع يد الجارية ولا نقطع يد العبد، لأن العبد القطع لا ينصف، فالحدود التي فيها قتل وإجهاز ما تقام على العبيد، وإنما تقام على الأحرار. واضح؟ نعم. ايه، يكون ولاؤه، مر بنا في درس ماض ان الرجل الذي وجده سيده مع الجارية فجدع انفه وقطع مذاكيره، النبي اعتقه وجعل ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذه الحال الامام يعتقه ويجعل ولاءه للامام، يكون ولاؤه للإمام ونفقته من بيت مال المسلمين وليس لسيده عليه سبيل. إيش باقي؟ نعم. أي عبده؟ التعزير نحن عندنا لا ينبغي أن يبلغ الحد. بعض العلماء حدد التعزير بعشرة أصوات، وبعضهم قال لا، التعزير يمكن أن يبلغ إلى حد أقل من الحد، وعندنا أقل الحدود جلد شارب الخمر، والعلماء قدروا ذلك 40 جلدة. فالتعزير يمكن أن يبلغ به الإمام إلى 39 جلدة، يسمى تعزير، أو أقل 10 جلدات 5 جلدات، لأن المراد من التعزير هو التأديب، ما هو المراد منه الانتقام. وهنا ينبغي للإمام أو ينبغي للسيد أن يلاحظ وأن يراعي إذا كان العبد قد أخطأ، فينبغي أن نراعي أيضا الظروف التي حملته على الخطأ، قد تكون هذه الظروف خارجة عن يده، قد يكون ذلك عن غفلة، فينبغي التأديب بقدر ما يقع من فيه من خطأ. وهذا شأنه شأن ابنك، الإنسان ابنه قد يتجاوز حده، قد يخطئ، فانظر أنت كيف تؤدب ابنك، ومن ينبغي لك أن تعامل هذا العبد الذي جعله الله تحت يدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم، أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فساعدوهم أو فأعينوهم. هكذا ينبغي أن يعامل العبد. فكذلك إذا أخطأ، يعني قد يكفيه ضربة، قد يكفيه لكزة، قد تكفيه يعني شحطة بصوت أو بعصا، أما إنك تتخذ له يعني تتربص به بمجرد ما يقع منه زلة، تنزل عليه ضربا أشد من ضرب الحيوان ثم تريد منه أن يخدمك، تريد منه أن يحسن إليك، تريد منه أن يعينك، هذا إنسان أيضا يحمل عليك، ربما حقد عليك وحمل عليك. ولذلك نحن نجد في كثير من المجتمعات عندما يقسو الناس على الخدم وعلى العبيد وعلى أمثال هؤلاء المستخدمين، هؤلاء يسببون لهم متاعب كثيرة، فقد يتربصون بهم ويقتلونهم، أو أنهم يساهمون في إلحاق الضرر بهم، إذا وجد من يتربص بسيده يساعده، ربما سلط اللصوص والمجرمون سلط اللصوص والمجرمين على سيده، دل يدلهم على مكان ماله، يساعدهم على السرقة، يحرص على أن يلحق بهم كل مصيبة وكل بلاء. إذا رأى على السيد يعني ضرر، أو رأى السيد في خطر، لا ينبهه لما يحس فيه وفي نفسه من إيه؟ من حنق وحقد عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.